وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مع الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة القاهرة، لنتحدث حول آلام الظهر الأسباب والعلاج. برحب بك دكتور في هذا اللقاء الطيب.
أهلا بحضرتك دكتور. أهلاً.
في البداية طبعا قبل ما نخش في موضوعنا النهاردة، موضوع مهم جدا وموضوع محتاج متابعة طيبة من مشاهدينا، ومحتاج مننا كمان أن احنا نكون في حيطة في الرد على كل تساؤلاتهم. دكتور في البداية قبل ما ندخل في الموضوع، عايز أسأل حضرتك بالنسبة لموضوع المرض الصرع والعقار الجديد، طبعا قد يكون لك وجهة نظر في عرض هذا الخبر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدءا زي بدء، هو مرض الصرع هو مرض طبعا بيسبب مشاكل كثيرة جدا، ومشاكل نفسية ومشاكل عضوية لكثير من المرضى أو لذويهم. يعني أنا دايما بقول إن مريض الصرع مش هو لوحده العيان، العيان بيبقى أهله، لأن هم بيبقوا دايما قلقانين عليه، خايفين إن هو يخرج لوحده، ممكن تجيله نوبة وهو في الشارع، أو بيعدي قدام عربية، أو واقف في مكان عالي، أو هو بيشتغل ويكون طبيعة عمله، مثلا واحد بيسوق سيارة ولا قدر الله جات له نوبة صرع يفقد التحكم في نفسه في السيارة اللي بيركبها، أو واحد بيشتغل على سقالات أو مكان مرتفع أو حاجة. فبالتالي مرض الصرع مرض بيخلي الناس كتير أصحاب الصرع وأهلهم مشغولين به. أدوية الصرع الحقيقة هي أدوية مش كتير، يعني هي أدوية محدودة في العدد بتاعها، ولكن هي شغاله بكفاءه بالنسبه لدرجه ان 80 ل 85% من مرضى الصرع بيتظبطوا كويس جدا بالعلاج. وجود دواء جديد او عقار جديد هو ده الامل بتاعنا، يعني صحيح. هو دايما احنا دايما بنبحث عن الجديد في علاج الصرع، لان احنا الاسلحه اللي في ايدينا لعلاج الصرع قليله، فدايما لما بنلاقي دواء جديد ده طبعا بيبقى فتحه امل كبيره صحيح. جدا. الاتجاه النهارده ان احنا بندور على الدواء يكون له مواصفات معينه. نمره واحد تكون جرعته قليله، لان دايما المريض بيخاف جدا انه بياخد 3 جرعات في اليوم، ممكن اكتر من صنف من الدواء، 3-4 أصناف مع بعض، فالموضوع بيبقى صعب شويه. لما يبقى دواء ويتاخد لمده طويله ويقلل مده العلاج، فطبعا ده بيبقى امل جديد جدا صحيح. هذا الكلام مجال بحثي، الموافقات عليه لسه ما تمتش، ولكن في امل ان في خلال السنوات القادمه ينزل العقار اللي ممكن يؤخذ مره واحده في اليوم او يؤخذ مره واحده في الاسبوع يؤدي الغرض بتاعه، وده طبعا يبقى امل كبير جدا، وان شاء الله يكون فتحه خير لكثير من المرضى انهم يستجيبوا لهذا العلاج
ان شاء الله. يا دكتور، لكن حضرتك كنت عايز تنوع عن نقطه معينه قلت لي عليها قبل اللقاء لما قرات الخبر، ان الكثير مننا كمصريين لما بيسمعوا عن خبر زي كده بيركنوا علاجهم اللي هم مستمرين عليه ويجروا ورا حاجه جديده ممكن تكون لسه ما نزلتش في الاسواق بالزبط. فانا برضو يعني بكرر التوجيه للمشاهدين، عشان لو حد عنده المشكله يتجنب هذا ويفضل مستمر على العلاج
لحد ما نستمر على دوانا بنستمر على العلاج بتاعنا لحد ما يوم ما بينزل الدواء يبقى خلاص جرب على البشر وبقى آمن في الاستعمال بتاعه، نبدأ ساعتها ايه ممكن نستبدل علاج بعلاج.
تمام كده مشاهدينا الكرام، يعني ننسى الصرع ونخلينا في آلام الظهر. دكتور في البداية، أهمية سلامة الظهر بالنسبة للإنسان؟
هو الحقيقة احنا دايما بنسمي الظهر بتاعنا يطلق عليه العمود الفقري.
نعم.
العمود الفقري ده مقسم الى مناطق واجزاء. يعني في عندنا منطقة بتبقى تشمل المنطقة العنقية، ودول مجموعهم حوالي 7 فقرات، ثم المنطقة الصدرية اللي هو يحيط بها القفص الصدري، دول بيبقى حوالي 12 فقرة، يتبعهم المنطقة القطنية اللي بيبقى عليها الحمل الكتير كله الحقيقة، هم عبارة عن 5 فقرات، ثم المنطقة العجزية والعصعصية اللي هم في نهاية الحوض أو بيكملوا أسفل الظهر منطقة المقعدة، ودي تبقى فقرات مدمجة مع بعضها. الحقيقة العمود الفقري مهم جدا، عشان كده يعني احنا دايما لما بنسمي حاجة قوية بنقول ده العمود بتاع الشيء نفسه، ده العمود بتاع الظهر، ده العمود بتاع الصحة بتاعتنا. الحقيقة العمود الفقري من غيره الموضوع هيبقى صعب جدا، لان احنا لو تخيلنا، ودي من عظمه الخلق يعني، وسبحان الله الخالق العظيم ان هو ابدع في خلق العمود الفقري. العمود الفقري كان سهل جدا يبقى مثلا زي عظمه الساق كده، تبقى عظمه طويله واحده بس، زي اللي بنشوفها في افلام الكرتون كده، تلاقي راس على حاجه طويله كده ورجلين ملزوقين فيها. الموضوع ده كان هيبقى صعب جدا لممارسه الحياه، يعني الخلق كامل وتام، ان الرقبه لها مجال الحركه، تقدر تتحرك في جميع الاتجاهات الامامي والخلفي والجانبي، ودوره اللي هي على المحور الافقي. القفص الصدري لما يحتويه من اعضاء ما تحتملش الحركه، ربنا سبحانه وتعالى حماه بالضلوع عشان تبقى متثبته، ما يسمحش هنا بالحركه
صحيح.
يعني الرقبه يسمح بها بالحركه والصدر ما يسمحش بيه
سبحان
ليه الله. لان يحتوي على قلبه، يحتوي على رئه،
مجرد الحركة معاهم ممكن تلخبط ضربات القلب. واخد بال حضرتك؟
صحيح.
يا سبحان الله تيجي بعد كده
تأثر على عملية التنفس
كل حاجة. تتم المنظومة تاني أسفل الظهر تبدأ الفقرات تبقى متحركة، والحركة بتاعت أسفل الظهر لها اتجاهات يعني مش زي حركة الرقبة، الرقبة أكتر الظهر لا، لأن دي بقى بتشيل الوزن كل ما فوقها هي بتشيله وتحمله وينتقل إلى الحوض. فيوم ما بيحصل لا قدر الله أي خلل في هذه المنظومة سواء في الحركة سواء في المسافات البينية اللي هي ما بين الفقرات وبعضها، سواء في الغضروف اللي هو شايل الفقرات وبعضها، سواء في الاتجاهات بتاعت الحركة بتاعته، أو لو حصل نوع من التيبس في العمود الفقري. احنا عندنا في بعض الأمراض هنناقشها بعد شوية بنسميها أمراض تيبس العمود الفقري. يعني ايه تيبس العمود الفقري؟ نفقد جزء ولو قليل من الحركة بتاع العمود الفقري.
صحيح.
تتحول هذه القصة إلى عملية آلام مبرحة جدا وصعوبة جدا في الحياة. يعني مريض التيبس ده ما بيعرفش ينام لانه بينام كتلة واحدة، يجي يتحرك عايز حد يقلبه.
سبحان الله.
شوف سبحان الله، احنا لما بنيجي نتحرك ونلف ما بناخدش بالنا، لما بنيجي نتحرك بتلاقي الجزء الاسفل يبدا الاول يليه الجزء اللي بعديه وهكذا، سيمفونية في الحركة متناسقة جدا. لكن التاني ده عشان يتحرك لا لازم حاجة قوة تنقله كده مرة واحدة، فدي بيبقى فيها صعوبة جدا. الرقبة ما يقدرش يوطي، ما يقدرش يرفع، ما يقدرش يتحرك، الحركات دي كلها بيبقى محروم منها. فبالتالي النعمة اللي احنا فيها دي دي الدعوة بقى بتاعتنا ان احنا لازم نحافظ عليها.
يعني عشان نشكر ربنا عز وجل على هذه النعمة ونحمد الله عليها. يعني اذكر بس يعني لطيفة بسيطة لاحد المرضى كان عنده تيبس في الظهر. تعرف ان حضرتك اي حركة مفاجئة لمريض التيبس ممكن تسبب له الام غير عادية. فهو لقيته بيبكي عشان حاجة صغيرة جدا، علشان كان بيعرف يجري اتشعبط في القطر ما عادش بيعرف يتحرك عشان يجري يركب القطر. فشوف سبحان الله يعني من نعم الله عز وجل
عليه. يعني حاجة
امين يا رب. دكتور هاخدك على طول لموضوع اسباب الام الظهر، لان هي دي يمكن يكون فيها الوقاية من هذه المشاكل، فعايز حضرتك تقول لنا ايه هي اهم الاسباب.
هو بالنسبة للعمود الفقري يعني زي ما اتفقنا هو عبارة عن وحدات متراصة متراكبة. لما نفهم التركيب بتاعنا والوضع بتاع العمود الفقري، هي فقرات الفقرة ما بين الفقرة والفقرة مسافة. المسافة دي عبارة عن عدة مليمترات، حوالي 5 مليمتر 7 مليمتر، يعني أقل من السنت. المسافة دي بيشغلها حاجة اسمه الغضروف. الغضروف ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن وسائد ربنا خلقها سبحانه وتعالى، عبارة فيها قرص غضروفي زي العظم القرقيش كده، وتحتيها حاجة عاملة زي الجيلي بس محفوظة جوه وسادة زي الجراب كده، زي الجوان اللي بيحيط بيها، بحيث انها تسمح ان انا لو نطيت او بتعرف تبقى عاملة زي السوستة بتاخد الوزن وتنزل بيه. الحاجة التانية ان هي بتسمح بالحركة لان فيها نسبة ليون. المشكلة بتيجي اسباب الام العمود الفقري في حاجة من الحاجات المحيطة بالعمود الفقري. لو عندي مرض في الفقرة نفسها في العظم نفسه بتاع الفقرة يسبب الالم. لو عندي مرض في الغضروف،
انا مش عايز اقطع حضرتك لكن معايا تليفون بس عشان من دمياط فناخده ونرجع تاني استكمل الحديث. معايا ام محمد من دمياط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام محمد.
لو سمحت انا عندي طفل عنده 4 سنين دلوقتي.
طفل 4 سنوات؟
اه، من يوم ما اتولد وهو عنده الدكتور على طول عنده ضمور في العصب اللي موصل الاطراف الايدين والرجلين.
طيب حاضر. اي حاجه تانية في تفاصيل تانية تحب تقوليها؟
لو سمحت انا قلت رحت لاخر حاجه رحت للدكتور قال لي ما عادش تيجي، هو هيفضل زي ما كده. خد العلاج ده بس وهيفضل كده قاعد، هو قاعد بس.
طيب في استفسار
يعني هو الطفل بيقدر يقعد؟
اه قاعد، يعني انا بقى يعني نايم انا بقى عاده، لكن لو قاعد يقعد طول النهار عادي.
لكن ما يقدرش يحبي، ما يقدرش
الايام دي كده في زحفه بسيطه على ايديه وهو قاعد كده يسحب كده.
طيب حاجه
عندك. طيب شكرا يا ام محمد.
طب لو سمحت بس عايز اعرف الموضوع ده ليه علاج او ملوش؟
حاضر حاضر يا ام محمد شكرا. معايا الاخ حسن من الاليويه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا حسن، اتفضل.
اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله بخير حال.
حضرتك انا لما باجي اصحى من النوم ما بقدرش اقوم من ظهري. وزاد دلوقتي رقبتي والكتف اللي هو الكتف الشمال، ومن بالظبط من 4 5 ايام بقت الموضوع ده بيأثر في عيني دلوقتي، عيني بتترعش على طول.
يعني الكتف الشمال ماله؟
بحس بتنميل فيه.
هو
وضهري والرقبه بنفس الوقت يعني.
طيب في استفسار منه دكتور؟
يعني الموضوع ده بقاله معاك فتره يا استاذ حسن؟
لا ده مفيش، ما بقالوش اكتر من شهر يعني حضرتك.
طب ايه اتعملك ايه؟
موضوع عيني بقى ده حضرتك اللي هو ايه بالظبط بقاله 10 ايام ورقبتي، كان حتى رقبتي انا ما اقدرش.
طبيعه العمل بتاعتك ايه يا استاذ حسن؟
تشتغل ايه يا استاذ حسن؟ تشتغل ايه؟
حضرتك مفيش، أنا عندي محل يعني.
يعني في مجهود، في توطية، في شيء؟
لا في... لا لا لا، مش مجهود جامد حضرتك.
طيب سنك كم سنة؟
32.
هنجاوبك حالاً.
طيب حاضر يا أستاذ حسن، أشكرك شكرا. معايا اتصال آخر، أم ملك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي يا أم ملك.
السلام الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت.
نعم.
أنا عندي بنتي ملك أنا عندي بنتي ملك عندها 7 شهور.
نعم تفضل، تابعينا من التليفون يا أم ملك.
خلاص ماشي. أم 7 شهور ولحد دلوقتي ما عادتش ولا يعني ما بتقعدش، وأنا حامل عليها يعني بدأت في 3 شهر. أنت عارفة أفطمها ولا إيه؟
طيب حاضر، شكرا يا شكرا. طيب دكتور، يعني الأسئلة كلها ممكن تكون كلها في موضوعنا برضو، موضوع مشاكل المخ والأعصاب، لكن عايزين نرجع لألام الظهر ونتحدث في الأسباب. زي ما حضرتك قلت إن ممكن تكون المشاكل مرتبطة،
ممكن تكون سبب المرض مشكلة في الفقرة نفسها، في جسم الفقرة. زي مثلا الناس اللي هم بيعانوا من التهابات في الفقرات أو بيعانوا من هشاشة في
جسم
الفقرات.
جسم الفقرة مش الديسك.
جسم الفقرة. يعني احنا هناخدها حاجة حاجة عشان نبقى فاهمين تقسيمة الناس، يعني تقسيمة المريض لما بيجي شكوته بنرجعها لإيه. مثلا لما الناس بتشتكي من هشاشة العظام، المرض ده موجود فين؟ ده في جسم الفقرة نفسه. نسبة الكالسيوم بتقل والبروتين بيقل، فبيحصل ألم جوه الفقرة نفسها. في بعض الناس بتبقى مشاكلهم مش في الفقرة، لا في الغضروف اللي ما بين الفقرة. إساءة استخدام العمود الفقري، الأعضاء الغلط الكتيرة، التوطية الكتير، الشيل الكتير، القفز من مسافات عالية، الإصابات أو الحوادث بتؤدي إلى أن الغضروف ده يحصل له تمدد أو يحصل فيه انفجار. انفجار الغضروف نفسه يعني قطع في الغلاف المحيط بالغضروف، يبدأ يخرج بره يضغط على العصب، وضغط على العصب أو على الحبل الشوكي يؤدي إلى ألم. الألم دي ممكن تبقى على حسب المكان اللي هو أصيب فيه.
صحيح.
يعني لو أنا عندي مثلا إصابة في الرقبة، الغضروف بتاع العنق، هو مبدئيا نقول ان احنا عندنا 25 غضروف موجودين في جسمنا ما بين الفقرات،
لكن مش كلهم معرضين للانفجار.
معظمهم معرضين في خاصه في المنطقه القطنيه والمنطقه العنقيه، دول الاكثر. يليهم المنطقه الصدريه
اللي تتحرك.
اللي هي المناطق المتحركه. فبالتالي بنقول لو الغضروف موجود في المنطقه القطنيه يبقى الالم بتاعتنا واخده النصف الاسفل.
تمام.
يعني الام في الرجل اليمين او الشمال او في الاثنين، مع تنميل، مع خذلان، مع تقل، مع صعوبه ساعات في الحركه، مع احساس بيبدا يقل، او يقول لك الصبع الكبير بيبقى فيه الم، او الصبع الصغير
يعني
بينمل
حسب التغذيه،
على حسب العصب نفسه المصاب. هتدينا الاعراض بتاعته.
تمام.
لو عندنا المشكله او الاصابه في الفقرات العنقيه، الاعراض بتبقى مختلفه. لان هنا بيبقى الضغط على عصب وعلى الحبل الشوكي. الضغط على العصب يؤدي الالم في الكتف والدراع. يعني بيبقى عندي مثلا الكتف اليمين اللي فيه الم او تنميل او خدلان زي الشكوى بتاعت اخونا السائل من شويه، او بينزل الالم بقى يبدا ياخد الدراع وينزل لحد الصوابع، يبدا يشتكي يقول لك الصبع الكبير ده بينمل، او الصبع الصغير بينمل، او الكف نفسه بيغدل، او ما عادش بقدر امسك الحاجه بايديا. ودي شكوى معظم سيدات البيوت، تقول لك ان انا كنت بقدر امسك الحله او بتاع بتسيب مني او بتقع الكوبايه او المعلقه، ما عادش بحكمها في ايديا. ده بيبقى مشكله في الفقرات العنقيه. الام الفقرات العنقيه او الغضروف بتاع المنطقه العنقيه ممكن يسمع للرجلين كمان، ودي برضو الناس ساعات ما بتبقاش فاهماها. يعني ازاي بتبقى الشكوى جاي يشتكي برجليه واكلمه في رقبته؟ لا، العصب اصلا نازل من المخ،
كتله
عصبنا نازله من المخ ولها مسار. لو اتزنقت هنا في الرقبه يبدا ياثر لحد صوابع الرجل من تحت،
يبقى الجسم كله معرض.
يبقى الجسم كله معرض. يعني ممكن يبقى الاصابه، اقول لك يعني ايديا اليمين ورجل اليمين،
لكن ما ينفعش تبقى في القطنيه ونقول دراعي.
لا، ما ينفعش يبقى هنا ونشتكي بدراعنا. هو ينفع في حاله لو انا عندي مشكله في القطنيه ومشكله في العنقيه. لان ساعات كتيره جدا، ودي 60% من المرضى عندنا بيبقى عندهم نفس الاصابه اللي في العمود الفقري في القطنيه بيبقى عندهم في العنق. يعني في ناس بييجوا يبقى عنده غضروف او 2 أو 3 في ظهره من تحت اسفل الظهر، وفي نفس الوقت عنده غضروف او 2 في رقبته. دي نسبه 60%، ودي نسبه كبيره جدا.
صحيح.
بيبقى مرض مصاحب، لان الاصابه اللي سببت في الظهر سببت في الرقبه. فبالتالي بتظهر بقى الاعراض علينا. الاعراض عاده يا اما الم، يا اما الحركه فيها تاثير، يا اما الاحساس بالخدر او التنميل في الايد او الخزل اللي بيحصل ضعف. يعني في ناس كتيره جدا تيجي تلاقي بدا يحصل عندهم ضمور في ايديهم او ضمور في رجليهم، تلاقي العصب مثلا بتاع الرجل يقول لك انا بحس رجلي بتخس. هي الرجل بتخس ليه؟ ما هي الدم بيوصل.
صحيح.
لكن العصب المغذي للعضله بيضعف، فبالتالي يحصل نسبه ضمور او خسان. في ناس في ايديها تلاقي ما بين العظم ما بين الصوابع ده بدا يختفي، بقت الايد عباره عن جلد وعظم، العضله اختفت. لما تختفي العضله من هنا معناها حصل ضمور في العصب بتاعه. بنبدا نرجع الامر الاصل ونشوف هو المشكله جايه لنا منين. واخد بال حضرتك؟ وده بقى بيسحبنا بعد كده المنطقه الثانيه، ازاي نشخص وازاي نعالج.
تمام. ناخد بالحق. دكتور يعني لسه في الاسباب ما زلنا يعني هنرجع لها تاني، لان في جزئيه مهمه جدا، موضوع نظام الحياه الخطا، موضوع الاكل الخطا، النوم الخطا، السمنه واثرها على الام الظهر. ولكن نجاوب الاتصالات اللي معانا. بالنسبه لام محمد من دمياط، طفلها عمره 4 سنوات، دكتور قال لها ان في ضمور في العصب المفصل الاطراف، طب هتقول لها تعمل ايه؟
هو دايما احنا بنشوف الطفل اول، بنعمل له اشعه رنين مغناطيسي على المخ. يعني هو عادة أنا ما عنديش حاجة في الطفل وهو صغير يقول إن في مشكلة تيجي في العصب الطرفي وليس في المركز الرئيسي بتاع التحكم في العصب. يعني عادة بيبقى هذا الطفل فيه مشكلة في النمو بتاعه، يا إما كحدث المشكلة أثناء الولادة نقص أكسجين، أو الطفل اتولد بنوع من الأمراض المصاحبة للجهاز العصبي بتاعنا زي التهابات في المخ أو بعض التهابات الفيروسية أو التهاب السحايا اللي هو بيجي في الأطفال في السن الصغير. هو بنقول للطفل احنا ما عندناش حاجة اسمها ما فيش علاج، يعني هو كل شيء بأمر الله تعالى قبل الشفاء. احنا دايما بناخد بالأسباب وليس الدواء ولا البرشام ولا دواء الشرب هو اللي بيخففنا. صحيح. احنا بناخد بالسبب ثم بعد كده بتبقى النتيجة على الله سبحانه وتعالى. يعني حتى هي في كلامها الدكتور قال لها لا ما عادش هيتحرك اكتر من كده، الطفل بدأ النهاردة في حركة. صحيح. بدأ يزحف شوية، بدأ يحرك. يعني في علامات تحصل. احنا بنقول دايما لما بننظر الطفل نفسه هنعمل أشعة يا مقطعية يا رنين مغناطيسي على المخ، بنحتاج بعض التحاليل بنعملها ثم بعد كده بنقيم الموضوع بقى نفسه. لو عندنا نقص في خلايا المخية المريض بيحتاج علاج، بس هي القضية بتاعت وقت. يعني علاج دايما الحالات اللي بيبقى فيها نقص في المخ أو ضمور في المخ أو ضمور في الأعصاب اللي خارجة من المخ ممكن يحتاج علاج من 5 لـ10 سنين. ساعات كتيرة جدا المدة دي تبقى طبعا طويلة بالنسبة للأسرة أو الأهل شايفين طفلهم لسه ما بيتحركش. بس دايما بنقول جملة، بنقول طالما في امل نمشي وراه، ما نجيش نقول بقى اصل انا زهقت، اصل انا خدت علاج 3 سنين وما خفتش.
صحيح.
لا، الامل موجود والعلاج دايما ان شاء الله موجود، ودايما تبقى ثقتنا في اللي بيمنح الصحه مش في اللي بيدي الدواء. يعني الدكتور اللي بيدي الدواء يعني هو وسيله من وسائل ربنا سبحانه وتعالى، ولكن دايما اللي بيدي الصحه هو ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنقول دايما في كل الاحوال ده اختبار بنحتمله، لكن نمشي في سكه العلاج يا محمد وان شاء الله تجدي ان شاء الله حل المشكله.
طب العلاج الطبيعي دوره ايه في حاله زي حالتك؟
هو العلاج الطبيعي بيبقى مهم جدا، بس يعني بياتي امتى؟ احنا بنشخص الاول، عرفنا ان انا عندي نقص في العصب او نقص في الخلايا المخيه، نبدا بقى ندي حاجات الاول تقوي جهاز المناعه، تقوي جهاز المخ نفسه والمقدره الحركيه بتاعته، تزود الدوره الدمويه بتاعه المخ، وندي علاجات لتقويه العضلات. في نفس الوقت لازم اعمل علاج طبيعي. يعني العلاج الطبيعي هو اليد الاخرى للعلاج بتاعنا احنا. في علاج ادويه وفي علاج بالعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي فائدته مهمه جدا، نمره 1 بيقوي العضلات، نمره 2 بيمنع تيبس المفاصل، لان دي ودي عندي انا بعتبرها اهم من تقويه العضله.
صحيح.
لماذا؟ احنا بنعالج العصب وعلى امل ان العصب يرجع، وده مش في الطفل ده بس، ده في كل الحالات اللي بتحتاج علاج طبيعي زي حالات جلطات المخ او نزيف المخ او الشلل النصفي او الكلام ده كله. ساعات المريض بيبقى يأسان قوي يقول لك انا مش هكمل علاج طبيعي، اصل انا عملت 10 جلسات وما خفتش. القضيه مش كده، القضيه انك لازم تكمل لسبب، لان يوم ما يرجع العصب محتاج يلاقي عضله ومفصل يشتغل عليهم. يعني انا بقول هنعالج الدواء والعصب هيتحسن بس بعد 6 شهور، مش معقوله بقى لما يرجع العصب يلاقي المفصل بايظ يبقى في الاخر ما وصلناش لنتيجه، لان في الاخر محصلنا ما بتحركش. لا، العلاج الطبيعي مهم لتليين العضلات، لتقويه العضلات، لتليين المفاصل، لمنع التشوهات في المفصل، لان ساعات تلاقي الرجل تقوم قلبه وداخله لجوه.
صحيح.
تلاقي الايد اتعوجت وخدت شكل معين، فده طبعا ما بننصحش بيه. العلاج الطبيعي دور مهم جدا.
تمام، احسنت يا دكتور. بالنسبه لاخونا حسن من الايوبيه، يعني لما بيجي يقوم من النوم ما بيقدرش يقوم بسبب الظهر، عنده الكتف الشمال فيه تنميل وايضا الرقبه، عنده رعشه في العين زي ما هو قال، فتقول له ايه؟
هو دي الشكوى الكلاسيكيه، يعني اللي احنا بنقولها الشكوى العاديه جدا او الاعتياديه بتاعتنا بتاعت الام العمود الفقري. بتبدا الشكوى الصبح بدري
او موجه هو صغير يا دكتور، 32 سنه بالنسبه.
ما هي دي الحته اللي انا يعني اللي احنا هنتكلم فيها، ليه بدات المرض ده يظهر معانا وايه الوقايه بتاعته. طيب احنا الحقيقه بنسيء استخدامنا،
هنتكلم فيها، لكن معايا اتصال بس الحاجه ام فارس. طيب. ونرجع لحضرتك. الحاجه ام فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك أمنا الكريمة، تفضل.
أهلا بيك، إزاي حضرتك يا دكتور أنور؟
الحمد لله بخير حال.
بارك الله فيكم يا ابني وزادكم توفيقا وإخلاصا، وجعلكم يا رب جعلكم الله كده سبب من أسباب شفاء مرضى المسلمين بفضل الله، ثم نصائحكم الغالية يعني.
وإياكم إن شاء الله.
وأن يحفظ الله لنا قناة الرحمة، القناة المباركة اللي تدل على خير المسلم في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ مشايخنا الأفاضل من كل مكروه.
أمين يا رب.
وأقول لابني الغالي الأستاذ محمود حسان حمدا لله على سلامتكم، ونورت القناة والله يا أستاذ محمود.
أمين.
ودعوتي لفضيلة الشيخ علاء سعيد بالشفاء العاجل.
أمين.
إن شاء الله. وبرحب بالضيف الكريم للدكتور محمد صديق. اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور في قناه الرحمه.
اهلا بك يا حاج. الله
يبارك بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. اتصالي والله يا دكتور انور بس للدعاء ليكم واقول لكم بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وتحياتي لقناه الرحمه وكل العاملين فيها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ونشكرك على هذه المداخله الطيبه وندعو بالشفاء العاجل لفضيله الشيخ محمود حسان واخونا الكريم فضيله الشيخ علاء سعيد ان ربنا يرجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله. دكتور برضو قبل ما نرجع لموضوعنا معايا اتصال ام محمد من الجيزه. السلام عليكم.
السلام.
اتفضلي يا ام محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاج.
لو سمحت.
نعم اسمعي اتفضل.
لو سمحت يا دكتور انا مريضة اولا كبد.
نعم
مريض ودوالي وتضخم وفيروس سي وكده. الحمد لله على كل حاجة.
يا ريت تابعينا من التليفون.
انا بس بقى عندي ضعفني بقى
من التليفون. كلمينا في التليفون.
ايوه
وطي التلفزيون يا حاجه ام محمد. اتفضلي.
لو سمحت انا عندي بقى رقبتي بدراع بصوابع ايديا دي بتتشن كده ما بقدرش احرك بقى ايديا برقبتي بكتفي وصدري حتى صدري كمان الألم بيبقى فيه من عندي كتفي برقبتي وحتى الفقرات من تحت والخشونة برضو في المفاصل. بس إيديا بقى لما أنا بكون ماسكة حاجة أقطعها ولا حاجة أو مثلا سكينة بقطع بيها حاجة تقوم إيه تتشنج بقى كده ما أقدرش يعني إيه.
طيب أنت عمرك كم سنة يا حاجة أم محمد؟
53 سنة.
طيب ربنا يديك الصحة. يعني هو السؤال تقريبا واضح إن شاء الله هنجاوبك بإذن الله. شكرا يا حاجة محمد. معايا أم حبيبة من الوادي الجديد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم حبيبة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عندي صعيبة عنده ملخ ولادة.
نعم اتفضلي.
ملخ ولادة.
السؤال يا ريت وطي التلفزيون يا أم حبيبة ووضحي صوتك شوية.
صهيب ملخ ولادة عنده تقوس في دراعه الشمال.
نعم. يا ريت.
وكل مشى على علاج الطبيعي ومشيت يعني وبقاله دلوقتي عنده سنتين. سنتين.
نعم.
وبرضه ايده ما بيعدلهاش لفوق.
طيب حاضر. حاضر يا ام حبيبه شكرا. طيب يعني نرجع الاتصالات قليلا علشان حضرتك طبعا عايز توضح الحالات اللي معانا. فيعني برضو يا دكتور بالنسبه لام ملك عندها بنتها عمرها يعني ملك 7 شهور بتقول انها ما بتقعدش وكده وهي حامل عليها دلوقتي في الشهر الثالث تقول لها تعمل ايه؟
يعني هو 7 شهور مش هنستعجل عليها في الحكم انها قعدت وما عدتش لان ممكن في طفل ما يقعدش لحد سن سنه.
صحيح.
مفيش اي مشكله. بس هي واضح يعني ان الموضوع مش فارق معاه كتير يعني. الطفله عندها 7 شهور وحملت عليها 3 شهور يعني قصه يعني الطفل ما خدتش حقها اصلا. يعني واخد بالك يعني لازم الاول نهتم ودي الاحكام بتاعتنا بتقول دايما يعني بنرجع الحمل شويه لحد ما الطفل ياخد حقه في الرضاعه.
صحيح.
يعني هي دلوقتي بطبيعه الحال مش هتعرف ترضعه.
صحيح.
يعني هو بعد شويه اوتوماتيك نتيجه لخبطه الهرمونات
دلوقتي
هي مش مزاجها اصلا. هيجي وقت. صحيح. من الاوقات غصب عنها الهرمونات بتلخبط فهتمنع نزول او ادرار اللبن فالطفل مش هيرضع. يبقى الطفل ده ما ادينالوش حقه.
صحيح.
فبنناقش قضيه ان هو قعد او ما قعدش لا نصبر شويه ونبدا ندخل الاغذيه البديله معاها وتاخد نسبه كالسيوم ونسبه بروتين عاليه بحيث ان ده تعوضها عن الفقد في
يعني يمكن سؤال اخونا حسن الوية انت قلت انه محتاج مهم. يعني سؤال مهم جدا موضوع الام الرقبه والظهر لما بيقوم من النوم فهتقول له ايه؟
هو معظم الالام بتاعتنا بتاعت العمود الفقري بتبدا في الصباح من المبكر. يعني الواحد اول ما بيجي يقوم من النوم ما بيقدرش ينزل من السرير بسهوله. ما يقدرش يتحرك بسهوله. في ناس تبقى شكوتها ان انا ايه مجرد ما بصحى من النوم بحتاج 10 دقائق عشان اعرف اقف او افرد ظهري او لو قمت بقوم منحني وبعد كده افرد ظهري. نفس الكلام بالنسبه للرقبه. واحد بيحس رقبته معوجه على جنب معين او في الام
شديده جدا ويحتاج بقى تدليك وبتاع او يستنى شويه لحد ما تبدا تفك. دي الاعراض بتاعتنا في مشاكلنا مع العمود الفقري. احنا بننصحه بنقول له ايه؟ نمره واحد، احنا مشكله الالام اللي في الطرفين السفليين او في الرقبه بننصح ان احنا نروح لطبيب متخصص. يعني التخصص بتاعنا اللي هو تخصص جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري. لماذا؟ علشان هنبقى اكثر درايه بمشكله العصب ومشكله الفقره. واخد بال حضرتك؟ هيحتاج يعمل اشعاعات، هيعمل اشعه عاديه في البدايه، لو احتاج يعمل اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي بننصح بيها. بعد كده بياخد العلاج بتاعه، وغالبا حالته بسيطه لان هو احنا بنتكلم دلوقتي سن 32 او 35 سنه، ده سنه صغير جدا. وهو ده برضو الجزء اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه، بنقول ليه او لماذا زحفت الامراض بتاعه العمود الفقري للسن الصغير. احنا النهارده بنشوف سن 12 سنه و13 سنه بيشتكي من الام في اسفل الظهر والام في الظهر وفي الرقبه، والام تلاقيها جايبه بنتها او ابنها ده ما بيعرفش يتحرك، ما بيعرفش يدوس على رجله، ظهره بيألمه جدا، يقوم الصبح بيصوت من النوم. الكلام ده كنا بنسمع الشكاوي دي بعد سن 60 و65 سنه.
صحيح، دلوقتي بنسمعها 12 سنه
بالظبط، بنسمعها من 12 سنه و15 سنه و20 سنه وسن صغير جدا. وكتير جدا من العمليات اللي عملناها عملناها لناس سن ما بين 17 و18 سنه لحد 25 سنه، دي نسبه كبيره جدا.
صحيح.
ليه؟ نمره واحد، العضلات بتاعتنا بقت ضعيفه، يعني ما عدناش بنستخدم المجهود البدني اللي كان زمان الناس بتستخدمه.
صحيح.
النهارده قعدتنا بقت قاعده مكتبيه بشكل في رفاهيه زي ده، والرفاهيه دي ادت الى اضرارها لان كل حاجه بندفع لها ثمن. ثمن القعده الكتير على المكتب وما بجريش وما بعملش حاجه ان العضله بتضعف. الفقرات بتاخد اوضاع معينه لفترات طويله، يبدا يحصل نوع من التيبس الداخلي. المفاصل الصغيره اللي ما بين الفقرات يحصل فيها نوع من الالتهاب او التاكل نتيجه للوضع الخاطئ.
طب ايه اللي يعوض الكفاءه الصحيه دي يا دكتور؟
الكفاءه الصحيه ان احنا نرجع نمشي، نرجع نشتغل، نتحرك. يعني انا لما يبقى في عندي
يعني مشوار، انا عايز اوفق بين الرفاهيه اللي موجوده حاليا وبين الكفاءه الصحيه بتاعتي.
نمره واحد، ان احنا نعتمد على نفسنا في قضاء حوائجنا. بمعنى ايه؟ ان انا ما بقاش قاعد طول النهار وعايز اللي يخدم عليا. واخد بالك؟ الحاجه الثانيه، انا مطلوب ان انا انزل اشتري حاجه، طب ما انزل اتمشى واجيبها. واخد بال حضرتك؟ مش لازم اخد العربيه لحد باب المحل او باب المكتب او باب الشغل وانزل من العربيه او من المواصله اللي انا بركبها. بقت حياتنا كلها عباره عن ركوب مواصلات وما بنبذلش فيها مجهود. الحاجه الثانيه، طبيعه القعده، يعني القعده لازم كلها اصول. يعني ازاي اقعد على المكتب ولازم اكون فارد ظهري، لازم رقبتي تبقى مفروده، لازم جسمي يبقى واخد وضعه الكويس. لكن في ناس بقى بتلاقيها قاعده واحد معوج كده، واحد قاعد بيذاكر، وخاصه في الطلبه، ودي مشكله بقى عشان كده السن الصغير. تلاقي الطفل او التلميذ ما بيقعدش على مكتبه، ده بينام على السرير او بينام بيقعد يذاكر على الارض، تلاقيه واخد اوضاع غريبه جدا، تلاقي العمود الفقري بتاعه اتعوج.
طب نقول للطلبه ايه بقى عشان المذاكره
القعده تبقى كويسه؟ نقعد بشكل منتظم، نقعد قاعده على مكتبيه والمكتب يبقى عالي على مستوى الصدر علشان وعلشان يبقى ظهرنا مفرود ورقبتنا معدول.
في حاجه بيجيبوها كده بتبقى عامله عشان الظهر يفضل مفرود وبيكتب،
ايا كانت الوسيله، المهم ان انا في الاخر عايز احافظ على هذا الثبات. الحاجه الثانيه، نوعيه الغذاء والاكل بتاعنا. نوعيه الاكل مهمه جدا. كان زمان الطفل وهو رايح المدرسه بياخد كوبايه اللبن او بياكل الساندوتش بتاعه الجبنه والطماطم او الخيار او الفول او البيض او كانت كلها حاجات مفيده ومغذيه. سندوتش العسل، سندوتش المربى، كانت حاجات جميله جدا. النهارده بقى معظم الاكل عباره عن ايه؟ بروتينات مخلقه. الهمبرجر والسوسيس والمش عارف ايه، وتلاقي الطفل بياكل حاجات ما دي الصحه. صح. هي هتشبعه وتزود وزنه. ده يدخلنا على حتتين، انا محتاج بروتين ومحتاج كالسيوم. الكالسيوم ده موجود في العناصر الطبيعيه بتاعته زي الخضروات والفاكهه والكلام ده فيها كالسيوم. اللبن ومشتقاته، اللبن والزبادي والرز بلبن والمهلبيه فيها كالسيوم. نهتم بالكلام ده كله لان الكلام ده مهم جدا. الجزء الثاني، البروتين. خلينا ناخد بروتين طبيعي، يعني البروتينات زي اللحوم والاسماك والفراخ والبقوليات كلها زي العدس والفول والفاصوليا واللوبيا، الكلام ده كله ما هو معبي بروتينات طبيعيه وكويسه جدا. نبعد عن الاكل الجاهز
تقريبا، بعيد عن ده كله
بالظبط. نبعد عن الاكل الجاهز والفاست فودز والاكل السريع والحاجات دي كلها. الحاجات دايما اللي هي تيك اواي دي 90% منها بتدي شبع لكن ما بتديش صحه ولا بتدي قوه في الجسم.
يعني تبقى نادره كده مره في الاسبوع عشان ما نقفلش المحلات.
ماشي، لا ما فيش قفل المحلات، هي مش هتقفل الحقيقه مهما اتكلمنا. بس النقطه ان فعلا النهارده ليه نسبه المرض زادت؟ ما احنا بنناقش هذه القضيه.
صحيح.
النهارده نسبه المرض بقت كده جدا، ودي حقيقه. مش هنقول لا ده عشان احنا بنكتشفها اكتر، لا، المرض زاد وفي سن صغير وناس كتيره جدا. وبنلاقي يعني احنا عمرنا ما سمعنا عن هشاشه العظام دي، حتى في الكتب والمراجع العلميه كانت مرض بعد سن ال 60.
صحيح.
يعني دايما كان مرض بيوصف في الكتب كده ان هو ياتي لبعض السيدات،
يعني
مش كلهم.
ممكن التغذيه السيئه تكون لها دور في احداث هذا المرض.
بالظبط. يقول لك كان مرض بياتي لبعض السيدات بعد انقطاع الدوره اللي هي بتنقطع ما بين 45 ل 50 سنه، وبعدها بخمسه ل 10 سنوات تبدا تظهر لبعض السيدات. النهارده بقى بنلاقي من 18 سنه ها بنات عندها هشاشة في العظام
بنات
وعندهم ليه لخبطوا الهرمونات والكيمياء الملخبطة.
الذكور بيصابوا بهذا
بيصابوا بس بيبقى متأخر شوي يعني بيبقى وقتهم جاي شوي.
الحمد لله
الحمد لله.
طيب نرجع لأخونا حسن والجزئية بتاعته برضو وتقوله يعمل ايه دلوقتي.
يعمل ايه؟ يبدأ يعمل يروح للدكتور متخصص يعمل أشعة ويعمل فحوصات وبعد كده ياخد بعض الأدوية والعلاجات اللي هي بتقوي العضلات بتاعت العمود الفقري وتعمل بسط العضلات وحاجات مضادات الالتهابات ولو احتاج يعمل مجموعة من الجلسات العلاج الطبيعي للفقرات العنقية وللظهر. أما موضوع رعشة العين دي ملهاش علاقة بالرقبة خالص لكن دي بيبقى لها علاقة بالتوتر العصبي. يعني الواحد بيبقى منفعل أو متوتر كتير أو بتاع دايما بتلاقي فيه اللي بنسميها رفة العين رمشة العين بتبقى موجودة ودي بتحتاج بعض المهدئات أو إن احنا نبدأ نبعد عن الانفعالات والضغوط النفسية.
طيب يا دكتور تفرق كتير ان هو يروح للدكتور من دلوقتي وهو 32 سنة عن بعد 5 سنين او بعد 10
كتير
سنين؟
كتير كتير لان احنا المبدأ الكبير جدا العريض بتاعنا بنقول النهارده نسبة المرض زادت لا نقاش فيه. كل ما هنأجل الاكتشاف بتاعه كل ما المرض هياخد مساحة اكبر مننا ومقاومة جسمنا هتضعف معاه. لان لما بلجأ للطبيب بتاعي مبكرا هيبدأ يحط له الخطة العلاجية. ودايما انا عايز انبه وهندخل في الحتة دي بنسمع ناس كتير بتقول لا انا خايف اروح للدكتور يقول لي عملية. الكلام ده خطير جدا. يعني انا خايف اروح للدكتور الاقي يقول لي عمليه. لا يا جماعه مش كل واحد هيروح للدكتور هيقول له عمليه. احنا عندنا 95% من امراضنا في العمود الفقري امراض علاجيه دوائيه.
دكتور يعني مش هننكر ان في بعض الدكاتره ممكن يلجأوا الى هذا الامر بسبب عايز يجمع فلوس وخلاص ممكن يفتح ويقفل تاني
يعني. والله يعني
وارد ولا مش وارد؟
بنشوف بعض النماذج. بس انا مش عايز اعمم. انا عايز اقول جمله مهمه جدا. احنا دايما بنقول المبدأ بتاعنا ان الطبيب بتاعك والعلاقة بين المريض والطبيب هي علاقة صداقة وعلاقة جميلة جدا ان الطبيب ده عايز يريح المريض بتاعه.
صحيح.
ودايما بنقول نناقش قضايا العقل. يعني اصل الموضوع ما يتاخدش كده. الموضوع يتاخد انا لما بروح لأستاذ ومتخصص وفي مجاله استحالة ان يكون هذا الانسان هيطلع في الاخر نصاب او افرق. لا انا ممكن اقول لك حاجة تانية بقى. ممكن واحد يعمل عملية وما يوفقش في العملية بتاعته. دي بره النصب وبره الكلام ده كله لان في عندنا اسباب للنجاح واسباب للفشل.
صحيح.
مقدر حضرتك
ممكن الاسباب
فما نجيش نقول بقى اصل انا عملت والدكتور عمل العملية طلعت بايظة او حصل فيها مضاعفات يبقى كانت البداية غلط. لا مش غلط ولا حاجة. بس بنقول ان في بعض المضاعفات واردة ودي بنرجع لنفسنا بنقول ايه طب انت رحت متاخر ليه. يعني انا مثلا يجي لي واحد عنده مشكله حصل عنده سقوط في القدم او شلل في رجله جاي بيسحب برجله او البول يقول لك انا البول ما عدتش متحكم فيه او البول سايب مني ونفاجئ بعد كده في الاخر ده انت فعلا محتاج عمليه وبعد ما يعمل عمليه بيتحسن بس فضلت حته البول مش متحكم فيها كويس يقول لك شوف العمليه فيها مشكله. طيب في بعض المرضى زي مثلا الاخت السائله ربنا يشفيها بتقول لك انا عندي الكبد وعندي البطنه والسكر ومش عارف ايه. مريض بيجي لنا في حاله بتبقى متاخره بمعنى الامراض البطنيه كتيره ضغط سكر هشاشه في العظام المناعه بتاعتنا ضعيفه جدا
ذكروا حاجات كتير جدا
ما انا بقول لحضرتك
كمان عمرها 53 سنه
بالظبط بنلاقي كده. طب لما يجي لي هذا المريض بقى وطلع عنده في الاخر مثلا انزلاق غضروف في العنق والغضروف ده ممكن لا قدر الله هيعمل له شلل وانا عارف انه ممكن هيعمل شلل وانا بحط الموضوع في كفتين بقى ايه الخطوره اللي هتجيلي لو عملت العمليه وايه الخطوره اللي هتجيلي لو ما عملتش لان انا بفضل ان انا ما اعملش من البدايه كده. ده مريض بيصاب مثلا بفيروس او عنده فيروس سي او عنده مشاكل في الكبد او مشاكل في الكلى او سكر او ضعف في المناعه او مريض الغسيل الكلوي لا ده احنا بنحاول نبعد عنه اصلا في العمليه ما باخدش قرار جراحه.
صحيح.
طيب سعادتك بقى دي معضله كده عايزين نحط عليها علامه استفهام. لما يجي المريض بهذه الشكوى ولما شكوته دي قصدها في الاخر انا عارف ان انا لو ما عملتلوش العمليه هيتشل. طيب اخاطر واعمل العمليه ولا اقول له لا اكتفي بهذا القدر وايه والحمد لله على كده والموضوع يمشي. ساعات كتيره جدا المريض بيجي لي ساعات يقول لي ايه مريض 83 سنه اول كلمه بيقولها لي بيقول لي شوف يا تقطع لي رجلي يا تعمل لي عمليه تشوف لي حل الالم اللي عندي ده. عنده ضيق في القناه العصبيه رهيب جدا.
صحيح.
واكثر من 4 غضاريف موجودين في ظهره. 83 سنه طب اعمل له ايه؟
صحيح.
بعته عملنا رسم قلب وعملنا ابحاث وتحاليل لقينا موضوع ممكن قابل. طب يا عم الحاج العمليه ممكن يبقى فيها خطوره حتى على الحياه. قال لك انا موافق بس اعيش بدون الم.
صحيح.
عملنا العمليه وربنا وفقنا الحمد لله وبقى كويس وجميل وزي الفل. بس هي القضيه في ايه؟ ان انت بتتحط في مواقف صعبه والحكم فيها ما بقاش سهل. واخد بالك؟ فاحنا بنقول دايما ايه؟ كل ما نبدا بدري
لا انا
ما تحطنيش في الدايره بتاعت الزنقه.
اقصد جزئيه معينه برضه عايزين نوضحها للمشاهد او للمريض ان هو يعني امتى عايز يتجنب مثل هذه المشاكل. يعني انا رايح للدكتور النهارده فيعني برضه ممكن اقول له روح لدكتور واحد واثنين وثلاثه وشوف القرار النهائي له.
ماله بس دايما بنقول اروح لدكتور متخصص يكون ذو تخصص.
تمام.
وانسان بعدين انا هقول لحضرتك حاجه، هو مين اللي بيختبر مين؟ المريض اللي بيختبر الطبيب ولا الطبيب اللي بيختبر المريض؟
لا
انا دايما بقول المريض هو اللي بيختبر الطبيب. يعني المريض بيقعد وبيسمعني وبيسمع غيري،
صحيح،
واخد بال حضرتك؟ فبيشعر بالصدق، يعني الدكتور ده صادق معايا، لا الدكتور ده بيقول اي كلام، واخد بالك؟ ودايما المريض بيخرج من الغرفه ويقفل الباب وهو عنده حكم على اللي يا هيرجع له تاني يا اما السلام عليكم مش هشوفه شك تاني، واخد بال حضرتك؟ فالقضيه كده. والمريض بتاعنا الحمد لله يعني بيبقى عنده برضه فكر وعقل، بيفهم الكلام ده كله. بس ساعات كتيره جدا الخوف والفهم والاشاعات الكتيره المغرضه، يعني احنا دايما النهارده وده دايما في قناتنا الجميله دي، احنا بنحاول نوعي الناس، بنقول ايه؟ البعد عن الجهل والخرافات. بيقول لك ده في واحد بيشد ويعمل الظهر، وفي واحد بيكوي، وواحد بيعمل الكلام ده. يا جماعه مش وقت ولا ايام، النهارده الطب والدواء موجودين، والعلاج والعلاج الطبيعي موجود وقائم. ويوم ما بنوصل لعمليه، انا عايز اقول امتى هنعمل عمليه، يعني عشان برضه اطمن واحد بيشتكي من الام ظهر، هل كل واحد عنده الم في ظهره او في رقبته يعمل عمليه؟
معايا اتصالين يمكن بقالهم فتره طويله معانا، فاسمح لي. معايا ام احمد من الاسماعيليه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سريعا يا ام احمد، ربنا يبارك.
انا اكلم الدكتور بعد اذن حضرتك.
اتفضلي معاكي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام احمد.
والله يا دكتور انا من 86 كنت جاني انزلاق غضروفي.
ايوه.
وكان عندي اساسا اوجاع في العمود الفقري.
ايوه.
من حمل كده، ف حصل لي تشلل في رجلي الشمال وظهري التنى، وعملت عمليه عند الدكتور الغوابي في القاهره، والحمد لله احسن بكتير من الاول. بس انا دلوقتي عندي 61 سنه. عندي عرق نسا وجاني روماتويد وعندي فيروس في الكبد والضغط عالي. دلوقتي ما بقدرش امشي، يعني عشان اروح من الاوضه للحمام لازم امس على العكاز. ما اقدرش امشي خالص. ضغط على دكاتره في مصر، واكبر دكاتره في مصر رحت لهم، مش شايفه نتيجه في العلاج. باخد العلاج بيجيني مغص والتهاب في بطني، وما بقدرش اكمل العلاج بسيبه. اخر مره رحت للدكتور في القاهره في الدقي، قال لي نعمل ناخد حقن في الركبه، ولو ما جابش نتيجه نحط مفصل تاني في الركبه. بصراحه انا خفت اروح تاني للدكتور. انا حاليا بكلم حضرتك وانا نايمه، مش بقدر امشي.
طيب ان شاء الله ربنا يعافيك يا ام احمد. كده السؤال واضح يا دكتور؟
ايوه
ان شاء الله الدكتور يجاوبك. بشكرك يا ام احمد. معايا اتصال اخر، اخونا محمد دمياط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا اخي، موفق ان شاء الله.
اهلا بحضرتك وبقناه رحمه كلهم،
ربنا يبارك فيك. اتفضل.
ممكن اكلم الدكتور بعد اذن حضرتك؟
معك ان شاء الله.
ايوه محمد
بعد اذنك يا دكتور.
نعم.
في الايام دي بقى بحس كده بتقلصات في المعده وبالام في القطنيه في الظهر.
ايوه.
انت ثانويه عامه مش كده؟ عشان الدكتور بس يبقى عارف.
ان شاء الله.
طيب ماشي، في استفسار منه يا دكتور؟
يعني الالم في اصل الظهر يا محمد،
تكتب لنا كده حاجه روشته للطعام، يعني
روشته يعني للطعام.
الالم في اسفل الظهر بيسمع في فخذك او في رجلك او بينزل لتحت في الرجل،
يعني
ولا حاجه؟
الم بسيط برضه.
الم بسيط بينزل في رجل يمين او الشمال ولا في الاثنين؟
في الشمال اكتر.
في الشمال اكتر. طب بيصاحبه تنميل او خدلان في المفصل بتاع الرجل من تحت او مشط الرجل؟
بعض
أو
الاوقات.
ها؟
بعض الاوقات.
بعض الاوقات. سنك كم سنه يا محمد؟
17 سنه.
طيب حاضر، هنجاوبك يا محمد. حاضر.
طيب حاضر يا اخي محمد، شكرا. دكتور نرجع تاني للاجابه على تساؤلات مشاهدينا. بالنسبه للحاجه ام محمد من الجيزه اللي هي ذكرت امراض كتير منها الكبد والدوالي والتضخم الفيروسي، حضرتك من علقت على سؤالها، لكن عايزك تقول لها تعمل ايه؟
هي بالنسبه لها بتشتكي من الرقبه دلوقتي، يعني عندها بتقول على تذكري للسؤال ان هي بتشتكي من الام
في صوابع الايد والام في الرقبه في الكتف
والام في الرقبه والكتف. الكلام ده
الام وخشونه في المفاصل.
تمام. المشكله دلوقتي بتاعتها منحصره في المنطقه العنقيه. الحقيقه انا بنصحها، بقول انها لو تقدر تعمل رنين مغناطيسي يبقى كويس جدا. وبعدين ممكن نلجا الى بعض العلاجات اللي هي ما تضرش الكبد.
تمام.
او نلبس رقبه بلاستيكيه. وممكن ننصح هنا بقى بالعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ممكن يؤدي الى دور مهم جدا
عشان يجنبها الجراحه.
عشان نجنبها طبعا. لا، هي دلوقتي احنا مش هنتكلم معاها في موضوع جراحه، يعني احنا دايما زي ما اتفقنا من شويه بنقول فيه ناس اقول لهم انت ممكن العمليه تنفع معاك، وفي ناس طبعا
لا.
تجنب العمليه للمضاعفات بتاعه الامراض الاخرى اللي هي المصاحبه، لان ممكن ما تبقاش خطوره من خطوره العمليه. لكن في مريض عندي ما ينفعش ياخد بنج.
صحيح.
في مريض عندي الكبد بتاعه ما يحتملش العلاجات والادويه، يعني في مريض عندي السمنه بتاعته زايده جدا ما يستحملش، لان انا محتاج بعد ما اعمل العمليه ان انا احركه. فبالتالي النتيجه بتاعتي هتتوقف على بقيه الايه الامراض المحيطه. احنا بننصحها بنقول لها نعمل اشعه، يفضل اشعه رنين مغناطيسي يا حاج على الرقبه، وبعد كده نلجأ لطبيب متخصص، وان شاء الله رب العالمين يسعدنا ان احنا نشوفها ونشوف اشعاعتها ونعالجها بامر الله تعالى.
طيب خلاص، هي الحاجة ام محمد من الجيزة؟
لا جنبنا يعني.
طيب ان شاء الله يعني تتصل بينا ان شاء الله، واحنا خلينا نتواصل مع دكتور
الاطباء
العلاج ان شاء الله بدون مقابل عشان قدام الدكتور.
لا عينيا الاثنين.
طيب دكتور، بالنسبه لام حبيبه من الوادي الجديد، عندها تقوس في، يعني ابنها عنده تقوس في ذراعه الشمال، عم
هي بتقول ملخ ولاده او شده ولاده.
نعم، يعني ما بيقدرش يفرد دي، فتقول له يعني
هي بنعمل الاول لام حبيبه، بنعمل لها الاول رسم اعصاب للدراع، بنعمل رسم اعصاب للضفيره العصبيه اللي هي المنطقه بتاعه ايه الخارجه من الكتف او من الرقبه، وبيبان. لو الموضوع عندي مجرد عباره عن كدمات، لان الشده في الولاده الطفل لما بتشد، او الدكتور بتاع الولاده او الدايه او القابله اللي هي بتشد الطفل، تشد دراعه بطريقه خطا، الدراع بيبقى صغير جدا في الاطفال، والضفيره العصبيه بتبقى ضعيفه، يعني ما فيش مجال ان انا احركها كتير، فبيحصل فيها حاجه بنسميه زي كدمه او قطع، حاجه من الاثنين، يا كدمه يا قطع. الكدمة بتعمل حاجة اسمها تليفات حوالين العصب، القطع العصب ما بيشتغلش خالص. فبنعمل الأول رسم الأعصاب وبنشوف، لو رسم العصب بيدينا إن العصب ده فيه كدمة وقابل إن هو للعلاج، فبننصح بأدوية منشطة للعصب مقوية للعصب ومضادات للالتهاب وعلاج طبيعي مكثف. مكثف يعني إيه؟ بنستمر عليه لحد سن 5 سنوات متواصل، ما نجيش نقول خدنا 5 جلسات ومش لاقي نتيجة، لا ده لازم تكمل عليه، بس لازم تعمل رسم الأعصاب الأول. ولما بنعمل رسم الاعصاب هيبان، لان لو في قطع في العصب العلاج الطبيعي مش هيحل الموضوع، يبقى ساعتها التدخل الجراحي وارد، وبنبقى عارفين ان النتيجه بتاعه التدخل الجراحي كلما كانت مبكره كلما كانت نتيجنا احسن، عشان ما يكونش حصل ضمور في العضله او في العصب المصاحب.
تمام دكتورنا، ايضا من الاسئله المهمه اللي جات لنا بتاعت ام احمد من الاسماعيليه، عمرها يعني هي من سنه 86 وعندها انزلاق غضروفي وفي اوجاج في العمود الفقري، بتقول ناتج عن الولاده تقريبا في شلل في الرجل الشمال، عملت عمليه، هي عمرها دلوقتي 61 سنه. ايضا دكتور قال لها ان محتاجه تركب مفصل الركبه، وفي عرق نسا عندها وروماتويد وضغط وفيروس سي، وما بتقدرش تمشي، يعني ربنا يشفيها ان شاء الله ويعافيها. طلاب
بنقول الاول نسال الله لها الشفاء العاجل ان شاء الله رب العالمين. ودايما انا لما باجي بتسال السؤال ده ما بحبش ارجع للماضي واقول شايفين وادي اللي بيحصل، لان ساعات كتيره جدا المريض نفسه بيتالم، يعني بيحس ان احنا بنلومه، احنا مش بنلوم بس بننصح غيره الحقيقه، يعني دايما احنا بننصح الاخرين نقول يا جماعه هذه نماذج حقيقيه موجوده والاتصال حقيقي، ودي شكوى لان بدات المشكله من زمان من 86، يعني بنتكلم في اكتر من 23 سنه فاتوا.
صحيح
23 سنة بدأنا العلاج، وهي الحاجة برضو ما سكتتش على نفسها وراحت للدكاترة وكلام من ده. يمكن النهاردة العلاجات أفضل من اللي كان موجود من 25 سنة، يعني ربع قرن حصل فيه طفرة كبيرة جدا في العلاج. هي ذكرت أستاذ الله يرحمه رجل كان رائع في وقته وزمنه، الكلام ده مهم جدا. بنقول إيه؟ أنا بسعى للعلاج، لكن دايما هناك في تطورات بقى، يعني أنا بدأ يدخل عندي مشكلة في الضغط، الضغط بيعلى جامد، مشكلة بطنية في السكر، مشكلة في الكبد. طيب النهارده ايه الادويه اللي انا تنفع معايا؟ ما انا كل ما اخد دواء هيتعب لي معدتي، هيتعب لي الكبد بتاعي.
صحيح.
الادويه النهارده بقت ما عادتش تؤدي النتيجه. هو بنحتاج نعمل اشعاعات ويفضل رنين مغناطيسي، بس هي لو كانت مركبه جهاز تثبيت من بتاع زمان اللي هو ستانلس ستيل مش هينفع تعمل رنين مغناطيسي. يفضل بتعمل حاجه بنسميها اشعه مقطعيه بالصبغه. اشعه مقطعيه بالصبغه اللي بنسميها سي تي مايلوجرافي، دي بتبقى هي تحل لنا الموضوع مع بعض الاشعاعات العاديه. هتبدا تحل الموضوع، نعرف بس نشخص، نقول ايه الاقرب الى العلاج معانا، لان طبعا ما هنا الموضوع مش سهل، ما نقدرش نحط ايدينا نقول 1 2 3 دي العلاجات المطلوبه ونقدر ناخدها بسهوله كده، لا لازم نقيم الموقف، نعرف اخبار الكبد معانا ايه، لان في الاخر احنا عايزين نمشي علاجات ولا نتدخل جراحيا. اما موضوع حكايه الركبه وحقن في الركبه وتغيير مفصل في الركبه،
هي من الاسماعيليه يا دكتور، لو قدرت تجي لك برضه هتبقى ان شاء الله، يعني
شرف،
ربنا
يبارك في عمرك. يعني اي حد بيجي لنا من طرف عياده الرحمه ان شاء الله يعني نسعد بيه دايما، وبنعتبره ضيف للعياده عزيز علينا، يعني
ربنا يبارك
ان شاء الله رب العالمين.
بالنسبه لاخونا محمد الدمياطي، طبعا الثانويه عامه، عنده تقلصات في المعده والام في القطنيه، وعايز محرك روشته للطعام.
روح ذاكر يا محمد. محمد بيتلكك، خلي بالك محمد بيتلكك، محمد مزنوق. لا ذاكر يا محمد، لان دايما احنا عندنا في بعض الاعراض المرضيه بنسميها سايكوسوماتيك، اللي هي الايه، الواحد لما بيبقى مضغوط نفسيا يبدا بقى يظهر عليه الالم في اي حته، ده انا صداع، ده العنايه بتزغلل، ده انا ظهري بيوجعني، ده انا رجلي. هنقول لك كلام المهم، يعني نمره 1 نذاكر، نمره 2 نقعد كويس واحنا بنذاكر، رقم 3 نتغذى، والروشته الغذائيه بتاعتك ايه؟ اللي هي ناكل الحاجات المغذيه زي البروتينات والفيتامينات والاملاح المعدنيه، وركز جدا بقى في الايام بتاعت الامتحانات من شرب السوائل بكثره، واهمها السوائل هي الميه، حاجة تانية الفيتامينات المغذية زي اللي في الفاكهة والخضروات.
أستاذ أحمد الشريف المخرج بيكلمني دلوقتي بيقول لي عرف الدكتور أنه 99% متفوق يعني.
ده لا
ما شاء الله
نتيجة الكنترول دي ولا
لا لا هو ما شاء الله متابع معانا دايما.
لا احنا يعني عايزين ربنا يوفقه
في البرامج التعليمية
احنا نتمنى إن شاء الله رب العالمين إن هو يبقى أفضل إن شاء الله ونسعد بيه يعني ويكون لو يوافق ويدخل الطب يبقى طالب من طلبتنا يعني نسعد بيه. بس بنقول له بقى ذاكر وكل كويس واقعد لما تخلص بقى الامتحانات نبقى نشوفك
تمام ان شاء الله
نطمن عليك.
دكتور عايز ارجع لجزئيه مهمه جدا ممكن مرتبطه بموضوع العباده وموضوع الام الظهر. المحافظه على الصلاه بالنسبه للولد الصغير من البدايه في سن طبعا صغيره من 3 سنوات من 7 سنوات يعني وعلاقتها بتجنب الام الظهر فيعني تحب تقول حاجه في هذا
ده والله انا نفسي اقول كلام كتير الحقيقه.
طيب
احنا اول كلام قلنا اسباب مشاكل العمود الفقري هي اما مشكله في الفقرات او في الغضروف او في العضلات المحيطه او الاربطه المحيطه. كلما حفظنا ان احنا دايما يبقى في حركه يعني لو لاحظت في كلامي قبل ما يذكر هذا السؤال ان احنا بنقول عايزين حركه عايزين نتحرك عايزين نمشي مش دايما الناس اللي قاعده على ريشنا عام ومستريحه دي ناس بصحه بالعكس.
انا سبب السؤال برضو عشان يبقى الرؤيه واضحه لمشاهدينا ان في دراسه يعني قدمت اظن الاعجاز العلمي القران الكريم والسنه النبويه ان هناك يعني اجري بحث على مجموعه من الافراد الاطفال في هذه السن واطفال اخرين منهم من يصلون ومنهم لا يصلون فوجدت النتائج ان اللي هم بيصلوا بعيدين كل البعد عن مشاكل والام الظهر.
لا ده حقيقه. بص الحقيقه دي ما يختلفش عليها اثنين دلوقتي يعني حتى يعني كان في وقت من الاوقات كان في امريكا في مستشفى كبيره جدا ككليفلاند كلينك في امريكا في مسلمين موجودين هناك بيتعلموا دكاتره وطلبه وكانوا بيدرسوا فكان بيصلوا فاحد الدكاتره الكبار شاف المنظر ناس بتصلي واقفه قيام وانتباه ثم ركوع ثم سجود ثم قيام ثم بتتكرر القصه دي كلها وبعد شويه السلام عليكم وعليكم السلام وخلص الصلاه توقف استغرب انتوا بتعملوا ايه. الراجل ده كان استاذ من اكبر اساتذه العلاج الطبيعي والعلاج اللي هو بيسميه الحركي في الجسم يعني. فشاف المنظر ده قال لهم يا جماعه انا في البروجرامز اخر ما توصلوا له بقى في عمليات التمارين بتاع العلاج الطبيعي الحديثه لتنشيط المفاصل والعضلات وتقويه العضلات عضلات الرقبه والعضلات الخلفيه ومفاصل الركبه ومفاصل الحوض لحد صوابع الرجل من تحت كانت هي سلسله التمارين التي تؤدى في الصلاه.
سبحان
فهو الله. اكتشف ان الصلاه دي هي تمارين اللي هو بعد ما يعني ما شاف اصل هي القصه كلها ازاي ارتب التمارين دي واعملها. سبحان الله الترتيب بتاعها بقى في الصلاه انك الاول تقف وتقف في وضع الثبات مش نقف ونتحرك بقى شمال ويمين ما هو كده ما تنفعش الصلاه لما انت واقف كده.
صحيح.
بعد كده وضع الركوع ان ظهرك يبقى مفرود واخد بالك وساند بايديك على ركبتك ثم وضع السجود يبقى ظهرك برده مفرود ورقبتك تبقى مفروده ووضع انك راسك ومناخيرك تلمس الارض بشكل معين مش ان انت بس تنيت رقبتك كده وخلاص. الوضع ده هو الوضع الصحيح جدا لتقويه العضلات الخلفيه بتاعه الظهر وتقويه العمود الفقري.
سبحان
الله. فعلشان كده خلاصه الموضوع عشان ما ندخلش في تفريعات كتير التمارين الحركيه بتاعه الصلاه الجزء العبادي منها ده انت مع ربنا.
صحيح.
الجزء الثاني هيفيدك بدنيا
وحتى لو ما فيش افاده بدنيه فالصلاه صلاه ده موضوع ثاني.
صلاه صلاه.
لكن احنا عايزين نتكلم في هذه الجزئيه
مكان بدنيا.
نعم صحيح.
وتستفيد بدنيا لان يعني سبحان الله الصلاه فيها فوائد كثيره جدا من ضمنها انك انت تستفيد بدنيا بيدي قوه في العضله استقامه في العضله ما تبقاش في انحناء في العضله استقامه في العمود الفقري ودايما تلاحظ الناس اللي هم ملتزمين في الصلاه وبتاع تلاقيه دايما مشيته ماشي عسكريه كده يعني ماشي كويس مش ماشي بقى محني ولا بتاع ولا مقتب ولا
في نشاط في الحركه
في نشاط بيبقى في الحركه واخد بالك فدي حاجه جميله جدا فبنقول التمارين بتاعه الصلاه او الصلاه بتاعتنا بحركاتها حركات الصلاه نفسها عشان ما نفكرش ان احنا بنقول الصلاه علاج طبيعي لا هي الحركه بتاعه الصلاه نفسها هي اللي بتدي القوه للعضله بتدي الليونه في المفاصل بتدي الراحه للغضاريف بتاعتنا بتزود الدوره الدمويه للمخ ودي برضو من الحاجات ان تلاقي في الابحاث ان الناس اللي هم بيصلوا
وضع السجود
وضع السجود هم اقل الناس بيصابوا بامراض الزهايمر اقل الناس بيصابوا بامراض جلطات المخ اقل الناس بيصابوا بالامراض اللي هي نقص او قصور الدوره الدمويه المخيه ليه لان انا بيجي وقت لما في وضع السجود ده بقى بالفسيولوجي بتاعنا انا بخلي الدم الوريدي عالي جدا فبالتالي بشبع الانسجه بالدم الشرياني اللي هو بتاع الايه اللي بيضخ من القلب فنسبة الأكسجين بتبقى عالية جدا فالمخ بيستجيب باستجابة رائعة في هذه اللحظة.
ازاي اوفق بين كلام حضرتك دلوقتي ان هذه الحركات في الصلاة قد تؤدي الى سلامة العمود الفقري وبين ان هناك من المرضى اللي بيشتكوا من الام الظهر ايضا اقول له لا ما تصليش غير وانت قاعد.
ما احنا هنا بنتكلم الوضع الاولاني في وضع الصحه، يعني الانسان السليم اقول له لا صلي علشان تتجنب، لان الوقايه خير من العلاج. انا بصلي علشان استفيد بالصلاه بتاعتي، نفرد نفسنا احنا قاعدين، بستفيد بالصلاه بتاعتي على اساس ان انا ايه، انا بصلي بادي الفرض وفي نفس الوقت بستفيد بدنيا. طب المريض بقى اللي وصل الى مرحله المرض ده، انا في واحد انا بنصحه بقول له لا ما تصليش، اقعد على كرسي وانت بتصلي، ها ممكن تصلي وانت نايم. اصل برضه من الميزه ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حللنا الصلاه في اوضاع كتيره
سبحان الله
ورخص كتيره. فبالتالي انت بالعكس لما تبقى عندك عذرك او المرض اللي يمنعك من قضاء الصلاه صلي وانت قاعد، بالعكس تؤجر مرتين، مره عشان اديت فرضك ومره خدت بالرخصه.
صحيح،
واخد بالك انت كده يعني دخلت في الايه، في الامور الشرعيه تمام يعني. لكن الجزء اللي انا بنصحه لما يبقى فيه مشاكل جامده جدا في العمود الفقري، او الانزلاق الغضروفي زايد، او في ضغط على العصب، او لو هنعمل عمليه، او لو عملنا عمليه، او لو في اصابه في الفقرات زي اصابات الحوادث والكسور، ودي مهمه جدا ونفسنا ان احنا نتكلم فيها اصابات.
يعني انا كنت متكلم معاك قبل الحلقه ان ديت من
مهمه جدا اصابات العمود الفقري، وخاصه ان احنا النهارده بقت كتيره. كل يوم بتشوف الحوادث، يعني لما تسمع وزي ما حضرتك بتجيب لنا الاخبار الجميله دي، اول امبارح كام حادثه على الطريق الدائري، عربيات بالعشرين عربيه والاثنين وعشرين عربيه،
ممكن يبقى خطا واحد،
خطا واحد
عربيه واحده،
هو خطا واحد واهمال واحد واهمال فرد واحد وتجاوز من واحد تاني سمح له بهذا الخطا.
صحيح،
واخد بالك، تؤدي لكوارث، اصابه واضاعه واراقه الدماء الطاهره دي على الطرق. الناس دول يعني انا ببقى متعجب، بقول يا شوف قد ايه ارواحنا ممكن تروح بسهوله جدا. واللي يطلع بقى من كده لا قدر الله باصابه في العمود الفقري، لا قدر ممكن يعيش بشلل، شلل رباعي،
يشيل خطا هو اللي ممكن يكون بعد الحادثه ما فيش مشكله عنده،
ما هي دي يشيل الخطا. كنا مرتبين ان احنا نتكلم فيها. صحيح، ودي عايز اقولها في عجاله في كلمتين. ارجوكم لو لا قدر الله وجدنا حادث قدامنا، بلاش الزحمه الجامده جدا عشان الحق وشد، الحق وشد دي هي 90% منها
هي
من الاصابه اللي بتسبب الاصابه. احنا عايزين ناس باثنين نفرين او فردين يجوا بالراحه كده، نبدا نحرك المصاب لحد ما ننيمه على الارض. واحسن وضع لنا ننيم على الارض الاول.
صحيح،
في وضع مستقيم. طيب انا مضطر ان انا اشيله او انقله، لو في امكانيه ان انا التقي لوح خشب جنب مني او كرتونه طويله ولا ملايه، حتى
اي ملاية حاجه
ملايه، ونجيب واربع افراد، اثنين من قدام واثنين من ورا،
او اربعه او سته يعني،
ان هو او سته او العدد ده، بس المهم يتشال كتله واحده بدون الانحناء. لا في واحد يلاقي ده انت كتفك بيوجعك، طب استنى ما بلاش ديت، ها
كرسايب
الرقبه لقاها معوجه، طب استنى ما اعدلها لك، بلاش انت اللي تعدلها.
انا يمكن بسمع المرضى بعد ما يعني بعد انتهاء هذه المشكله وبعد الجراحه وبعد ايام الاقيه بيدعي على اللي شاله من
هو حد. طبعا اللي شاله يعني كان يقصد الخير،
صحيح،
ما يقصدش الشر.
صحيح، بس انا بقول
توعية
علشان
يعني طبعا احنا بنقول الراجل اللي شاله ده هياخد اجره، لانه ده بنيته كان ينقذ انسان.
طيب
يعني
دكتور محمد، هو يعني للاسف وقت الحلقه انتهى، لكن ان شاء الله انا عايز اعمل معاك لقاء بالنسبه لموضوع شنطه الاسعافات الخاصه بالمرور، وازاي نقدر نتعامل معاه ونوضح الامور ده للمشاهدين. ان شاء الله تبقى حلقه طيبه في لقاء قادم ان شاء الله.
ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر الاستاذ دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وكليه الطب جامعه القاهره. شكرا يا دكتور، وجزاكم الله خيرا.
شكرا ان شاء الله، ربنا يبارك.
وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير غدا، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا، للداء دواء فابتسموا، وادعوا بالخير لإخوتنا، يشفيكم رب رحمن، ويزيد نجاح مسيرتنا، ويزيد نجاح